بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا بالأمس أخذنا وصية أبي حازم الشهيرة والطويلة لسليمان، وفيها عبر. اليوم في وصية لشخص آخر من العلماء لم يسمى، لكنها وصية نافعة. هي 14 وصية لطلبة العلم، 14 وصية لطلبة العلم وفي التزكية وفي العلم، وهي نافعة للغاية. وقد ذكرها الدارمي في مقدمة سننه، اللي يدل طلبة العلم على روح العلم وخلاصة العلم، وأن العلم ما يؤتى إلا هكذا بهذه الوصايا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عثمان البصري عن عبد العزيز بن مسلم القسملي قال أنبأنا زيد العمي قال أنبأنا زيد العمي عن بعض الفقهاء أنه قال: يا صاحب العلم، اعمل بعلمك وأعط فضل مالك، واحبس الفضل من قولك إلا بشيء من الحديث ينفعك عند ربك.
هذه الوصية الأولى، والواجب للأخوة أن نأخذ هذه الوصايا بجد، يعني نأخذها بنية العمل وليس بنية المعرفة فقط. فإن الإنسان لن ينتفع بالعلم إلا بهذه الوصايا وأمثالها والعمل بها. فالوصية الأولى مكونة من ثلاث وصايا: يا صاحب العلم، اعمل بعلمك. وهذه هو المراد من العلم، إنما يراد العلم العمل، ما أكثر ما يقال هذا الكلام وما أقل ما يعمل به. لو فكرت أنت في نفسك كم تحفظ من حديث وكم تعمل به من هذه المحفوظات، وجدت قليل، وكم تقرأ من الآيات وكم تعمل حقيقة بها، وجدت قليل. وهذه سيأتي إن هذه حجة عليك. فلو أن كل طالب علم يعمل بما يعلم لثقل عليه العلم، ولما أراد الزيادة منه، وإنما أراد فقط ما ينفع. والله ما يعني يتلهف على كثرة المعلومات إلا شخص ما يعمل. ولو علم ثقل العلم ومسؤوليته وعمل بكل ما يعلم في هذه الدروس، حتى كل شيء يفكر فيه وش حدود العمل به ويعمل، لثقل عليه العلم صحيح، ولكن يثقل عليه وينجب فيه. وكما قال علي: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، يفتح الله له علوم وآفاق وأشياء ما كان يتصورها، لأن هذا هو الذي يصلح للعلم، وهذا الذي يستاهل العلم. الذي يأخذ العلم بجد ويعمل، الله عز وجل يفتح عليه علوم ما كان يتوقعها. أما الذي فقط همه المعلومات، عاد بغض النظر عن نيته هل يريد الدنيا ولا آخرة، بس همه تكاثر المعلومات، فهذا كما قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اعمل بعلمك، كل شيء يمر عليك فكر لماذا لم أعمل به. وكما مر معنا أن واحد من السلف مر عليه حديث فقط: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني لن يكون إسلامك حسنا حتى تترك ما لا يعنيك. ففكر، فإذا أكثر برنامج اليومي لا يعني من اهتمامات ومن كلام مجالسات ومن مراحم، كلها أشياء ما تعني. وإسلامك لن يكون حسن، إسلامك اللي تدخل به الجنة لن يكون حسن حتى تترك ما لا يعنيك. فتوقف وغاب أيام، فلما فقد أصحابه قال: والله أني وجدت هذا الحديث ثقيل، أردت العمل به، فوجدت أن أمامي مجال كبير للعمل، أن أنقي حياتي وأنظر في الذي يعنيني والذي لا يعنيني. الثاني: أعطي الفضل من مالك. أولى الناس أن يكون رحيم ومحسن وينفع الناس هو صاحب العلم. ولذلك انظروا في سيرة موسى عليه السلام، محسن، محسن يعني الإحسان يجري في عروقه. لما ركب في السفينة رحم أهلها، ولما قتل الغلام ماذا فعل، ولما كذا ماذا فعل، ولما كان في مدين ماذا فعل بالجاريتين، ولما كان حتى في الإسراء والمعراج أخذ ينازع النبي صلى الله عليه وسلم ويجادله: رحمة بنا نحن، إن أمتك لا تطيق. إن فتجد الأنبياء يحسنون، يصبرون على الأذى ويبذلون الندى والمعروف. وهذا أولى بطلبة العلم. أعطي الفضل من مالك، يعني ما زاد عن حاجتك الضرورية، لا تتوسع في الكماليات وأنفقها أمامك حتى تكون قدوة لغيرك. أعطي الفضل من مالك. والثالثة: احبس الفضل من قولك، عكس ما عند الناس اليوم، يعطي الفضل من كلامه ويحبس الفضل من ماله. لا، أن تعطي الفضل من مالك واحبس الفضل من كلامك، يعني إلا بشيء من الحديث ينفعك عند ربك. فكر إن كل كلمة هل هذه تنفعك عند ربك ولا تبعدك منه. ولا تشوش عليك قلبك، لا تنفق من لسانك إلا ما ينفعك عند ربك، واحبس احبس الفضل من قولك. ما أحسن طالب العلم إذا كان صاحب سمت وصاحب صمت وصاحب تفكر وصاحب عمل وصاحب جد وصاحب اهتمام بما يعني. هذه واحدة من 14 لو فقط فكرنا فيها وحاولنا العمل بها تغيرت حياتنا كلها وانتفعنا بالدروس. هذه واحدة من 14 وصية. نعم الثانية.
يا صاحب العلم، إن الذي علمت ثم لم تعمل به قاطع حجتك ومعذرتك عند ربك إذا لقيته.
نعم صحيح، ترى العلم يرفع الله عز وجل به الناس ولكن يؤاخذهم الله عز وجل على قدر ما يعطي من العطية، على قدر ما يحاسب. حتى الأنبياء أعطاهم أفضل شيء النبوة، لكن حسابهم أشد شيء والتدقيق عليهم أشد شيء. حتى قال الله لنبيه: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال لنساء نبيه: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرا مرتين. فإذا كان الله يعطيك ترى سيحاسبك على قدر ما يعطيك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. فالآن إذا الله عز وجل فتح لك باب العلم، لا تحسب هذا أنك أنت والله مميز عن الناس وأن لك فيك ميزة في خلقك ولا في نسبك، لا، ولكن الله فتح عليك يبتليك. فإن لم تعمل بما علمت فاعلم أنه لا حجة لك أمام الله عز وجل. ولذلك مر معنا في إبطال الحيل أن الله قد يغفر للجاهل 70 مرة قبل أن يغفر العالم مرة واحدة، لأن العالم يأتي الشيء عن عمد عن علم، الجاهل قد يركب الشيطان والجهل وإن كان في بعض الأشياء ليس حجة له، لكن أوسع عذر من العالم. فيا صاحب العلم، هذا الذي تتعلمه إن لم تعمل به ترى سلاح ذو حدين، تراه إنما يقطع حجتك ومعذرتك أمام الله عز وجل، فتلقى الله ولا حجة لك. فإذا سلكت سبيل العلم مالك إلا أنك تعمل. ولذلك صدق والله الحسن البصري لما قال: سلكنا طريق العلم فاغتممنا وجدنا الأمر ثقيل، فأردنا أن نرجع فازددنا غما، ما حد تقدر ترجع. إذا رجعت تكون مثل ما قال عز وجل عن ذاك الشقي: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فأنت الآن إذا سلكت طريق العلم ما ترجع، مالك إلا حل واحد، أنك تعمل بما علمت، وإلا فإن حجتك مقطوعة ومعذرتك مالك معذرة أمام الله سبحان الله. الوصية الثالثة.
يا صاحب العلم، إن الذي أمرت به من طاعة الله ليشغلك عما نهيت عنه من معصية الله.
صحيح، الوقت اليومي محدود والعمر كله محدود، فالوقت هذا اللي تبذله في معصية الله، سواء في حديث يجر لك غيبة ولا نميمة ولا جدل ولا أو مجالس طويلة ما فيها فائدة، أو متابعة انترنت ما فيها فائدة، بل ما أحد يدخل في النت إلا يجره إلى معصية الله إلا ما رحم الله، أو ذهاب ومجيء، أو حتى فضول نوم وأكل وكذا. هذا الوقت اللي أنت قضيته في معصية الله أو في ما لا ينفعك، فيه عندك أوامر، خاصة طالب العلم فيه أوامر أنت أخذت وقتها وجعلته في المعصية. فالذي أمرت به من طاعة الله، من تفكر في العلم ومن إتقانه ومن عمل به ومن دعوة الناس ومن العبادة، اللي أمرت به من طاعة الله سيشغلك عن معصية الله. فطالب العلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن صاحب القرآن، وهو صاحب العلم، صاحب القرآن يعرف ما يعرف بكلامه، الكلام كل يستطيع، يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبجده إذا الناس يلعبون. هذا طالب العلم الصحيح، طالب العلم الحقيقي هو هذا، إذا الناس يخوضون هو صامت، وإذا الناس يلعبون هو جاد. فطالب العلم يجد ما يشغله عن ما يشغل الناس وعن معصية الله. نعم الوصية الثالثة الرابعة.
يا صاحب العلم، لا تكونن قويا في عمل غيرك ضعيفا في عمل نفسك.
صحيح، سبحان الله العظيم. يا صاحب العلم، لا تكون قوي في عمل غيرك وضعيف، حتى لو كان غيرك هذا أبنائك. بعض الناس سبحان الله مضيع النصيب نفسه، تجده فقط قوي في الكد على أبنائه وفي متابعتهم، وهذا واجب عليه، لكن أحيانا يكون عمره كله مسخر لأولاده ولزوجته وكذا والعمله و... و... ويترك نفسه، نفس مضيعة. فلا تكن قوي في عمل غيرك وضعيف في عمل نفسك. بعض الناس مسخر عمره لغيره، صحيح، وهذا في فرق بينه وبين الإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام أكبر محسن، ولكن أول شيء حق نفسه، عبادة ربه. فيقبح بطالب العلم يكون قوي في عمل غيره وضعيف في عمل نفسه اللي ينجيه أمام الله عز وجل. نعم.
يا صاحب العلم، لا يشغلنك الذي لغيرك عن الذي لك.
لا يشغلك الذي لغيرك عن الذي لك. هناك لا يشغلك عمل غيرك عن عمل نفسك، هنا لا يشغلك الذي لغيرك عن الذي لك. الله عز وجل أعطاك منة عظيمة، لا كما قال الله لنبيه اصبر على ما يقولون وسبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك. هذا يشغلك اللي لغيرك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، سواء سلطان ولا مال ولا شهرة ولا، لا تمد عينك حتى، مو بقلبك، عينك، لنفتنهم فيه. ورزق ربك اللي أعطاك خير وأبقى ولينتظرك. أعطاك الله العلم خير من المال، أعطاك الله الجاه عنده خير من الجاه في الدنيا. فلا تنظر في اللي غيرك وتترك اللي الله أعطاك إياه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والآية الأخرى أيضا قال عز وجل ولقد آتيناك، ماذا آتيناك؟ آتينا الناس الدنيا، لكن أنت آتيناك ماذا؟ سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. يعني أنت أعطيناك أعظم عطية، أعطيناك السبع المثاني، القرآن العظيم، السنة، الحديث، تروح تزهد فيها اللي الله أعطاك إياه وتمد عينك إلى لعاعة من الدنيا ولا جاه ولا سلطان أعطاه الله الناس. يا صاحب العلم، لا تمد عينك إلى زهرة الدنيا، ولا يشغلك اللي في أيدي الناس عن اللي في يدك، فإن الله قد خصك بأعظم عطية. نعم. السادسة،
يا صاحب العلم، عظم العلماء وزاحمهم واستمع منهم ودع منازعتهم.
يا صاحب العلم، عظم العلماء، فإن العلم ما يؤتى إلا من الرجال، والله يجرب الناس وجربوا وجربوا وأتوا بالكوارث. اللي أراد أن يأخذ العلم من الورق أتى والله بالكوارث. حتى القرآن فيه متشتبهات وفيه محكمات، لا بد أن واحد يعلمك القرآن. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم من اللي علمه؟ تعليم. من اللي علمه؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. حتى الرسول يعلم تعليم القرآن. فعظم العلماء وزاحمهم، بمعنى اصبر على مجالستهم، واصبر حتى لو غلظوا عليك أو جفوا عليك اصبر، هذه معنى المزاحمة، ليست المضايقة ولكن المصابرة. واستمع منهم، إذا جيت عند العالم لا تكون أنت المحدث، كن أنت المحدث، استمع، يكون أكثر وقتك استماع. ودع منازعتهم، دع الجدال، فإن الجدال لا خير فيه. ومر معنى أثر هنا في المقدمة لميمون بن مهران، قال العالم إذا جادلته مرة مرتين خزن علم عنك ولا يبالي بك، خلاص أنت ما عاد يرتاح أصلا يتكلم معك لأنك صاحب جدل. والجاهل إذا جادلته سفى عليك، جاب لك كلام ما توقع. فالجدال أنت خسران فيه في الطرفين، سواء جادلت عالم أنت خسران، جادلت جاهل أنت خسران. لماذا تجادل؟ دع المنازعة. في فرق بين الاسترشاد، السؤال، الإشكال، لكن المنازعة والجدل ما فيها خير. فقال زاحمهم واستمع منهم ودع منازعتهم، والله لا يؤتى العلم إلا هكذا. ومر معنا أيضا أثر لي من اللي قال لو رفقت بابن عباس لا أصبت منه علما كثيرا، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يقول لو رفقت بابن عباس لا أصبت منه علما كثيرا. لابد أنك تصبر، لابد تصبر. نعم. السابعة،
يا صاحب العلم، عظم العلماء لعلمهم وصغر الجهال لجهلهم ولا تباعدهم وقربهم وعلمهم.
يا صاحب العلم، أما العلماء عظمهم لعلمهم، احترم العالم فإن قدر عليك مثل أبيك وأكثر، بل أكثر، أبوك تسبب في دنياك، لكن العالم الرباني يتسبب في آخرتك، في نجاتك في الآخرة، في رفع روحك ورفع مستواك. فعظم العلماء لعلمهم، والجهال صغيرهم لجهلهم. ليس معنى صغيرهم في قلبك يعني احتقار، لا، ولكن ارفع نفسك عن مجالس الجهال، فإن بعض الناس يهين نفسه في مجالس الجهال اللي ما فيها إلا سفه وفحش وكلام، لا يقول صغر الجهال لجهلهم، يعني صغر مجالسهم واهتماماتهم، لا تكون أنت تتبعهم في أمورهم، لكن بالمقابل لا تباعدهم، قربهم وعلمهم، تعامل معهم تعامل الأب، علم الجاهل اصبر عليه، لكن أيضا لا يجرفك الجهال معهم فتكون دائم معهم في مجالسهم واهتمامهم كلامهم فتتغير وأنت لا تدري، فإن الصاحب ساحب، فصاحب العلم يعرف بمجلسه. مر معنا أيضا أثر لأبي الدرداء أن قال إن من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه، يعني بس مجرد مشيه ومدخله ومخرجه ومجلسه تحدد مستوى، تدري هو فقيه ولا لا. نعم. الوصية الثامنة:
يا صاحب العلم لا تحدث بحديث في مجلس حتى تفهمه، ولا تجب امرأة في قوله حتى تعلم ما قال لك.
وما أعظم هذه الوصية الثامنة، والله ما أعظمها. اللي يتكلم بكلامه هو ما أتقنه، والله أنه يهين نفسه، يهين نفسه، لأنه سبحان الله العظيم يكون موقفه ضعيف، وأحيانا يجادل بالباطل، وأحيانا يفضح نفسه، وأحيانا يتفشل حتى في الحاضرين. لا تتكلم إلا فيما تحسن، فإن من تكلم فيما لا يحسن أتى بالعجائب، وأنت غير مكلف، غير مكلف أنك تتقحم أشياء ما أحسنت. يا صاحب العلم، إن أردت إكرام نفسك وإكرام دينك وإكرام سمعتك، لا تتحدث بحديث حتى تكون محيطا به، فاهم حدود الحديث، لأن بعض الناس عنده مرض، وهذا المرض يكون بسبب أنه يحب العلو في الأرض، فيريد أن يشارك في كل موضوع حتى يقال أن فلان عنده من كل علم طرفا، كل موضوع يشارك فيه وهو لا يحسن منه، فيكون والله عند العقلاء فضيحة، لأنهم يشوفون الرجل هذا يتكلم في شيء ما يحسن. وما أكثر الذين الآن كثروا العلم لأنهم تكلموا بأشياء لا يحسنون. يا صاحب العلم، إذا كنت في مجلس لا تنطق بكلمة إلا أنت متأكد منها وعارف من حدودها وفهمها زين، ولا ما أنت مكلوف. والأمر الثاني: لا تجب إنسان في سؤال أو في قول حتى تعلم ما قال. الآن ما أكثر الجدال اللي سببه أن الاثنين أنفسهم كل واحد يستعجل في الرد، هو أصلا ما فهم كلام صاحبه، أصلا صاحبه يتكلم وهو يحضر الجواب ما يدقق في كلام صاحب. لا، سبحان الله العظيم، الخصلتين اللي يحبها الله ما هي؟
الحلم
وضده الجهل، والأناه وضده التسرع. أما عاد في الفتوى فهذا والله كثير، تجد يفتي هو ما سمع كلام السائل ولا كمل ولا فهم شو. أحيانا والله بعض المذيعين إنه يروح ينبه المفتي، يقول يا شيخ ترى أصبر، قال كذا، بس بسرعة يتفلت على الفتوى، لا حتى تفهم ما قال. كان واحد من المشايخ الله يغفر له، الشيخ بن حميد، إذا سمع سؤال السائل يعيده كاملا، يقول يا فلان ابن فلان من مدينة كذا، موجود في نور عدر، أنت سألت وقلت كذا وكذا، ويأتي بالسؤال لين تدري إنه فعلا فهم السؤال، ثم قال والجواب كذا، لأن فهم السؤال هو نصف الجواب. كم من الأسئلة الخطأ لأن السؤال خطأ أو ما فهم هذا. يا صاحب العلم، عود نفسك لا تتكلم إلا بشيء تفهمه، ولا تتكلم حتى تسمع ما قال لك وتفهم. التاسعة:
يا صاحب العلم، لا تغتر بالله ولا تغتر بالناس، فإن الغرة بالله ترك أمره، والغرة بالناس اتباع أهوائهم، واحذر من الله ما حذرك من نفسه، واحذر من الناس فتنتهم.
يا صاحب العلم، لا تغتر بالله. كيف تغتر بالله؟ تترك أمره وتحسب أن الله غافل عنك؟ الله ليس بغافل عما تعملون، حتى لو كان يمهلك، حتى لو كان يستدرجك بالنعم، لا تغتر. إذا اغتر الناس لا تغتر، ترى الله عز وجل له أوامر والله سيطالب بها، والله لو أمهلك ووالى عليك النعم لا تغتر، لا تأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله القوم الخاسرون. كيف تدري أن الله يمكر بك؟ أو ما إذا كنت مقيم على أمره، إذا كنت مطيع له وقائم بواجباتك، الله عز وجل على صراط مستقيم. أما إذا كنت مقيم على المعصية والنعم تتوالى عليك، اعرف أنه يمكر بك، لا تغتر بالله. الثاني: لا تغتر بالناس. كيف اغترار بالناس؟ اتباع أهوائهم. الناس من هم هذول اللي يمكن تغتر بهم؟ يغتر بهم صاحب العلم، أولهم الطلاب. قد يغتر صاحب العلم بطلابه، كيف يتبع أهوائهم ويخاف أنه يصرح لهم، ويخاف أنه يميل عنهم، أصبحوا هم اللي يسيرونه. لا تغتر بالناس، الزوجة، الولد، الجيران، السلطان، الكبير، الصغير، لا تتبع أهوائهم. وش أخذ الله على أهل العلم؟ أخذ عليهم ميثاقين، ما هما؟ لا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا تخشوا الناس من السلطان إلى الطفل الصغير واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال احذر من الله ما حذرك من نفسه. وش قال الله؟ يحذركم الله نفسه. واحذر من الناس فتنتهم. ترى الناس فتنة، والله الناس يحبون الشهرة وفتنة، يحبون كثرة الطلاب وفتنة، يحبون الجاه وفتنة، يحبون القرب من السلطان وفتنة. احذر. نعم العاشرة.
يا صاحب العلم، إنه لا يكمل ضوء النهار إلا بالشمس، كذلك لا تكمل الحكمة إلا بطاعة الله.
ضوء النهار لا يكمل إلا بالشمس، والحكمة لا تكمل إلا بطاعة الله. ولذلك يوجد حكماء في الأمم كلهم تجد حكمتهم باهتة، لكن إذا كان مثل هذا العالم ومثل أبو حازم ومثل اللي قبله، إذا كان يأكل الحلال ويعمل في سنة ويعمل بطاعة الله، سبحانه تأتي حكمته كأنه من مشكات النبوة، كأنه نبي يتكلم. فالحكمة متى تكمل؟ بطاعة الله. إذا كان مقيم على طاعة الله ينطق بالحكمة النافعة، وإلا ما أكثر حكم اليونان والإغريق والصين والهند وغيرهم، لكن مثل الشمس إذا فقدت في النهار. نعم.
يا صاحب العلم، إنه لا يصلح الزرع إلا بالماء والتراب، كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل.
نعم، لا يصلح الزرع إلا بماء وتراب، ولا يصلح الإيمان اللي به النجاة إلا بعلم وعمل، إلا بعلم وعمل، فهما للزرع للإيمان مثل الماء والتراب. اللهم استعان. نعم.
يا صاحب العلم، كل مسافر متزود، وسيجد إذا احتاج إلى زاد ما تزود، وكذلك سيجد كل عامل إذا ما احتاج إلى عمله في الآخرة ما عمل في الدنيا.
هذه الوصية الثانية عشرة. كل واحد مسافر، وكل مسافر له زاد، ولكن المشكلة أنه يأتيك النذير بالسفر فجأة. يعني لو الآن السلطان قال ترى سأرسل إلى أفراد الرعية كل يوم، أرسل إلى مجموعة أنهم يسافرون ويقطعون 10,000 كيلو مشي وعقبات، ولا أسمح لهم من الزاد إلا بما في جيوبهم فقط، فجأة يأتيك مندوب السلطان يقول يلا الدور عليك، ولا يسمح لك بالزاد إلا ما في جيبك، وأيضا تحمل ما جمعت. فهذا اللي يحصلنا في الآخرة، أن يأتيك مندوب الله عز وجل وهو ملك الموت فجأة، ما لك من الزاد إلا ما في جيبك، إلا ما في رصيدك. فيا طالب العلم، ستسافر سفرا طويلا وله عقبات شديدة، ولا يسمح لك بالزاد إلا ما كنت قد تزودت، فيكون زادك دائم حاضر وحملك خفيف، لأن قدامك عقبات، يكون الظهر خفيف والزاد حاضر. نعم.
يا صاحب العلم، إذا أراد الله أن يحضك على عبادته فاعلم أنه إنما أراد أن يبين له لك كرامتك عليه، فلا تحولن إلى غيره فترجع من كرامته إلى هوانه.
والله ما أعظم هذه الثالثة عشرة. يقول يا صاحب العلم، ترى الله عز وجل يعطيك إشارة يفتح لك باب. أصلا اختيارك أنت من بين ملايين الناس اللي ما يطلبون علم ومعرضين، هذه إشارة من الله أنه يريد بك خير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الإشارة إذا أنت التقطتها وقلت والله الله فتح لي الباب ويريد أن يقربني إليه، يريد أن يرفعني ولو شئنا لرفعناه بها، فتكون أكرم الناس، أكرم الناس على ربه وعند ربه. لكن بعض الناس يعطيه الله إشارات وما يلتقطها فيتحول. الله عز وجل يريد أن يرفعه وهو يريد أن يخلد الأرض ويتبع هواه. الله يريد به مجالس العلم وهو يريد به مجالس اللهو، فيرجع من الكرامة إلى الهوان. يا صاحب العلم، إذا الله عز وجل سلك بك طريق العلم، ترى الله يريد بك خير، فلا تعرض عن ربك فتتحول إلى الهوان، كما قال الله عز وجل عن ذاك المتحول، مثله كمثل إيش؟ الله عز وجل قال اتلو عليهم، اقرأ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. إشارة عظيمة إن الله يريد به الكرامة، فانسلخ منها. ثم قال في الآية الثانية ولو شئنا لرفعناه بها، إنما آتيناه الآيات لنرفعه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. ثم قال في آخر الآية فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يا صاحب العلم، كونك تبدأ مشوار العلم إشارة من الله، فتح من الله، إن الله يريد بك كرامة، فإن تحولت إلى الإهانة. الوصية الأخيرة الرابعة عشرة.
يا صاحب العلم، إنك إن تنقل الحجارة والحديد أهون عليك من أن تحدث من لا يعقل حديثك، ومثل الذي يحدث من لا يعقل حديثه كمثل الذي ينادي الميت ويضع المائدة لأهل القبور.
تدري وش مثل هذا الرابع عشر؟ مثل اللي يكتب العلم في الانترنت في المنتديات هذه. والله أن هذا مثله، يجي مجتمع المنتديات مجتمع سفهة، مجتمع سفهة كلهم سفهة وفاضين، فيروح يحط الدر عندهم. هذا مثل يضع المائدة لأهل القبور، ومثل ينادي الأموات. يا صاحب العلم لا شرف علمك هذا، لا تقلد الخنازير الدر، فإنك إذا وضعت العلم عند من لا يعقل ولا يفهم ويجادل وينازع، والله أنك أنت صاحب الإهانة، وأنت اللي تستحق الإهانة، لأنك أنت تروح الخنازير وتقلد الدر. العلم له مكان، المساجد هي أهم شيء، حتى المجالس الخاصة العلم مكانه الشريف في المساجد، العلم ما يخفى ما يدس. فآخر وصية يا صاحب الحديد، يا صاحب العلم، لو تنقل الحجارة والحديد أخف عليك من تحدث واحد ما يعقل كلامك، وأنت تتكلم وهو يفكر كيف يرد عليك، ما يفكر كيف يفهم كلامك، لا، وأنت تتحدث يفكر كيف يرد عليك، ولا ما يفهم كلامك. والله النقل الحجارة أهون من هذا. وإن من يخاطب من لا يعقل ولا يدخل في مجتمعات سفهاء، والمشكلة سفهاء وغير معروفين بعد، يروح ينطل عندهم كلام طيب، والله أن هذا مثل اللي يقدم المائدة لأهل القبور. هذه 14 وصية تحتاج إلى إعادة وإعادة وإعادة، فإن العلم يراد لهذا، وإلا صار حجة الله على ابن آدم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.